السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، لقائي بكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بعنوان الوعد السعيد. هذا الموضوع ما في بيت مسلم ولا إنسان مسلم إلا واحتاج إليه، لأن كل واحد فينا بيستلقى وعد السعيد. إيه الوعد السعيد الذي أقصده؟ إنه الخطبة، الخطوبة. لازم في يوم من الأيام هتتجوز، وانت لازم في يوم من الأيام هتتزوجي، وعشان الزواج ده يتم لازم من الخطوبة، والخطوبة وعد مش عقد، بس وعد سعيد. في هذه الحلقة نلتقي في هذا الموضوع، نلم أركانه ونلم جوانبه ونعيش معاه. مسألة الخطبة، ينفع الإنسان يخطب لبنته؟ ينفع الإنسان يخطب لأخته؟ يعني يلاقي واحد يتوسم فيه الصلاح وهو مثلا عنده بنت، ينفع يعرضها عليه؟ أو ينفع يعرض أخته عليه؟ طيب ينفع المرأة لو شافت واحد توسمت فيه الصلاح ينفع تقول له اخطبني ولا ما ينفعش؟ طيب الخطوبة دي احنا بنقول وعد بالزواج، طيب ازاي يتم؟ وازاي يتعرف الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب؟ ازاي يتعرف كل واحد على التاني؟ يشوفوا بعض ازاي؟ ولو قعد راح البيت ودخل من الباب مش من الشباك عشان يشوفها، وقعد مع والدها وأسرتها وشافها قعدت معاهم ولسه مش مرتاح، ينفع يشوفها تاني؟ وكم مرة؟ طيب ووسائل الاتصالات الحديثة زي الهاتف، زي كاميرا الانترنت مثلا، لو واحد مسافر وعايز يخطب واحدة ينفع يتعرف عليها من خلال الاتصال التليفوني ومن خلال كاميرا الكمبيوتر الانترنت عبر الانترنت، ينفع ولا ما ينفعش؟ طيب الخطوبة دي لما تتم لو حصل أي مشاكل وأي واحد في الطرفين حب يرجع عن الخطوبة، إيه الحقوق المادية اللي بينهم وإزاي يتعاملوا عشان لو حصل أي حاجة ما يبقاش حد زعلان، لأنه عارف إن إحنا على طول الخط ماشيين بشرع ربنا سبحانه وتعالى. الأحكام دي والمعاني دي والمسائل دي كل ده هنقف معاه الليلة، وحاجات تانية أكتر من كده، بس أنا بختار يعني الحاجات اللي هي يعني تحضرني دلوقتي. لكن اسمحوا لي حبيبي في الله إن أنا قبل ما أبدأ عن مسألة الوعد السعيد وأتناوله من كل أركانه وكل جوانبه حسب المستطاع، نسأل الله أن يرزقنا إياكم السداد والتوفيق دائما، عايز أقول أتكلم كلمتين شوية عن الموضوع الأساسي اللي الخطوبة دي بتؤدي إليه اللي هو الزواج، عشان ينشأ بيت مسلم، تنشأ أسرة مسلمة، بيت سعيد بحق. هتكلم شوية عن الزواج، وعشان نفهم موضوع الزواج فأنا عايزكم بس تصبروا معايا على الشوية دول اللي هم يعني قد يكون الكلام تأصيلي شوية في الحتة دي، بس إنما مهم جدا إن احنا نفهمه ونستوعبه. وأنا عايز الكلام ده يعني بعض الناس ممكن يتصور إنه الخطاب اللي أنا بقوله أو اللسان اللي أنا بتكلم به دلوقتي أعني به مثلا واحد طالب علم أو داعية أو عالم بخاطبه بهذا الخطاب. لا والله، كلنا محتاجين لهذا الكلام عشان نعرف إزاي نعبد ربنا سبحانه وتعالى. ما هو العبادة مش في المحراب في الصلاة وبس، ومش في الصيام وبس، ومش إن الإنسان يؤدي الزكاة وبس، لا ده الإنسان ممكن يحول معاملاته إلى عبادات. إزاي؟ النية. ففي المواقف المختلفة إزاي نحول أعمالنا لعبادات، وإزاي نعرف إن إحنا ماشيين وفق الشرع ولا بعيد عن الشرع، لازم نتعلم الحاجات دي كلها. هنتكلم بأسلوب، حاول قدر الإمكان إن الأسلوب يكون أسلوب بسيط على قد ما أقدر، وسامحوني لما أجي أقول المسألة دي مثلا فيها قولين للعلماء، ناس قالوا بكذا وناس قالوا بكذا، فأنا بقول الكلام ده مش عشان بقى تقولوا ده الكلام كلام علمي، لا أنا بقول الكلام قولين للعلماء عشان تعرفهم إن الموضوع فيه سعة. ممكن أرجح قول مثلا حسب ترجيحات العلماء، القول ده لو ما تمشاش معاك فأنا بقول لك اعمل اللي يخلصك من ربنا سبحانه وتعالى، ودايما خليك مع الكسرة لما يكون المسألة فيها خلاف واسع وسائغ، خليك مع الكسرة يعني ما يكون علماء كتير قالوا بقول والخلاف سائغ يعني عادي ما فيش مشكلة، خليك مع الكسرة إن شاء الله تكون في النجاة. الكسرة طبعا مع اعتبار الدليل. حبيبي في الله، قلت هبدأ مقدمة عن الزواج. احنا عشان نفهم اي معنى من معاني الدين لازم نروح للغة العربية، وفي الحقيقة احنا محتاجين الأمة الإسلامية كلها ولا سيما الخطاب الديني محتاج انه يهتم شوية باللغة العربية. ليه؟ اللغة العربية هي وعاء العلم، عشان نفهم معنى من المعاني لابد ان نرجع الى اللغة العربية. وأعداء الإسلام لما يحبوا يهزموا الإسلام والمسلمين يفرغوا المجتمعات من حبها وانتمائها وتعلقها باللغة العربية. فأنا هرجع معاكم للغة العربية عشان نفهم معنى كلمة الزواج والزوج. كلمة الزوج لما بنيجي نبص على اللغة فيها بتطلقها على حاجتين، الحاجة الأولانية إما الصنف أو النوع، وهذا في قوله سبحانه سبحان الذي خلق الأزواج كلها، يعني خلق الأصناف والأنواع كلها. وكلمة الزوج تطلق أيضا على الحاجتين، حاجة من الاثنين، يعني شريكين مع بعض، اثنين مع بعض، متفقين أو متعارضين، كل واحد يسمى زوج. فربنا سبحانه وتعالى
خلق من كل شيء زوجان. وربنا سبحانه وتعالى قال عن آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يتقال عن كل واحد فيهم زوج، ويتقال عنهم الاثنين مع بعض زوجان. يعني أنت زوج وزوجك يتقال عليه زوج، وأنتوا الاثنين مع بعض يتقال عليكم زوجان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. في زيادة لهذا الحديث قيل وما زوجان يا رسول الله؟ قال فرسان أو عبدان أو يعني اتنانات، يعني اتنين فرسين اتنين، كل واحد زوج والاتنين مع بعض يبقى اسمهم زوجان. في اللغة العربية ناس كتير قالوا ان كلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة وما فيش فرق بينهم، يبقى كلمة زوجة ملهاش وجه، والقرآن ما أتاش إلا بكلمة زوج يطلقها على الرجل وعلى المرأة. لكن في الحقيقة لما نروح للسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفصح العرب، وجدنا أنه في أكثر من 20 حديث استعمل كلمة زوجة، من ذلك وإن لزوجتك عليك حق، وفي الحديث القدسي يدع زوجته ويقوم من أجله ولو شاء رقد، يعني ما فيش فيها حاجة. طب الكلام ده ريح الفقهاء جدا جدا، لسيما بتوع المواريث لما يجوا مثلا يقولوا المسألة مات شخص عن زوج وابن، طب الزوج ده رجل ولا ست؟ لازم نميز، يبقى الرجل نقول زوج والمرأة نقول زوجة. حبيبي في الله، ده المعنى اللغوي. أنا عايز أعرف حاجة مهمة جدا، لما نيجي نسمع كلمة النكاح، كلمة بنعرفها ونسمعها كتير جدا جدا، الكلمة دي هل هي الزواج ولا معني بها ايه بالضبط؟ والله كلمة النكاح اساسا بيطلقها العلماء ومعناها في اللغة الضم والجمع. فلما صار الزوج ده كان في بيت والمرأة دي في بيت، الاثنين اتجمعوا مع بعض وصاروا في بيت واحد، فهذا اسمه نكاح. طب العقد هو اللي اسمه نكاح ولا الجماع هو اللي اسمه نكاح؟ والله الكلام كبير أنا مش هاخد فيه صراحة، أنا كنت يعني في دماغي أن أنا أتكلم فيه، بس أنا أقول لكم للآخر إيه المانع أنه يطلق على ده وده مع بعض، زي ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني ناس علماء قالوا النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وناس تانيين قالوا حقيقة في الوطء يعني هو الوطء، ولما نيجي نتكلم عنه كأنه العقد هيبقى ده من قبيل المجاز. يبقى قالوا حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وأناس آخرون قالوا حقيقة في العقد مجاز في الوطء، يعني اختلف دول قالوا كده ودول قالوا كده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما المانع أن يبقى في الاثنين حقيقة؟ طيب لو جينا نبص المعنى بقى، المعنى الاصطلاحي لكلمة الزواج أو عقد الزواج، هذا عقد له طرفان وموضوع، طرف إيجاب وهو الكلمة اللي يقولها الولي زوجتك ابنتي، يبقى في عرض من الواحد اللي رايح يتجوز، فالولي بيقول زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رسوله بالألفاظ المعروفة أو بأي لفظ، مش لازم صيغة نلتزمها. يقوم يجي الأمر الثاني بعد الإجابة القبول اللي هو الزوج يقول قبلتها. طب الموضوع هو أن تصير الزوجة المرأة حلال للرجل والرجل حلال للمرأة. أحبتي في الله، عايزين نعرف مشروعية الزواج، هل الزواج ده دين شرع ولا زي ما ناس قالوا ملوش أي لازمة؟ والله في ناس قالوا ملوش قيمة ملوش معنى، فريق من الناس قال الزواج ده يعني إيه قيمته، سيبوا العلاقات بين الرجل والست على يعيشوا براحتهم يعيشوا بمزاجهم، ليه تقيدوا الموضوع وزواج ومش وبيوت وكلام من ده اللي هو الإباحية. لكن العالم كله جنى الثمار أو النتائج النكدة للإباحية من دمار المجتمعات. انتوا لو حد فيكم فاكر الحلقة الماضية لما تكلمت عن مدينة بومبي الإيطالية، كان عاصمة الفن الإيطالي، هذه المدينة سنة 76 ميلادية في حصل جنبها بركان اسمه فيزوف، معروف منطقة فيزوف، فحصل ثوران لفيزوف هذا فأغرق المدينة بالكامل. المدينة دي إباحية فظيعة، فكل شيء تجمد في مكانه. وبعدين اكتشفت سنة 1740 أو 46، ولما اكتشفت وجدوا كل شيء زي ما هو، حتى الخباز هو بيشد العيش من الأفران، حتى اللي ماسك كأس الخمر، حتى اللي في موضع الفحش، كل واحد زي ما هو. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم عبرة للعالمين. يبقى دمار الإباحية جنته الأمم، وأي أمة تعيش الإباحية هتجني الثمار النكدة بصراحة. وانتوا شايفين أحبتي في الله نتيجة الإباحية من الأمراض الجنسية الفتاكة اللي بتبيد، التي لا تبقي ولا تزر. وعارفين كمان الأعداد المهولة من الأطفال غير الشرعيين الذين صاروا يشكلون في الغرب كمية فظيعة. عارفين كمان المشاكل النفسية والعقد التي نتجت عن الإباحية، والنتيجة أن في أماكن الأجيال مهددة بالانقراض، لأن ما فيش الأسر، الجو الأسري اللي الإسلام بيحض عليه. ناس تانيين قالوا الزواج ده حاجة مش كويسة، حاجة فيها قذارة وفيها نقص، والكمال الروحي والكمال الإيماني أن الإنسان يترفع عن كل هذا. ولا ده لا ده ولا ده صحيح، والصحيح في دين الله تبارك وتعالى أن الزواج دين ندين به لربنا سبحانه وتعالى. علماء قالوا واجب، وعلماء قالوا مستحب. حال الرغبة يكون واجب بس في حالة إذا خشي الإنسان على نفسه فتنة الوقوع في الزنا، وهذا القول هو القول الراجح، والله تبارك وتعالى أعلم، وعليه كثير من العلماء. الزواج ده سنة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، تزوجوا الودود الولود، نصوص كثيرة جدا جدا. ولما ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري لقي سعيد بن جبير فقال له أتزوجت؟ قال لا. قال تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان متجوز، ومتجوز نساء كتير كمان. فأنت عايز تهتدي بهدى وتستنى بسنته، تزوج زي ما أفضل الأمة تزوج. وطبعا الكلام في القرآن كتير، آيات كثيرة. قال ربنا سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال سبحانه وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم هي التي لا زوج لها سواء كانت ذكرا أم سيد. يعني القرآن والسنة فيها أمر. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على اللي تركوا الزواج. لما عثمان بن مظعون، الحديث صحيح مسلم، لما عثمان بن مظعون راح للنبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يتبتل، أنه ينقطع عن النساء والزواج تماما، أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا لو أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ابن مظعون في التبتل لاختصينا جميعا. لكن مش دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا، سألوا عن عبادات، حديث في البخاري أو متفق عليه من حديث أنس، سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فكأنهم يعني كده تقالوها، يعني عبادة قليلة. فقال يعني هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إحنا بقى بالنسبة لنا محتاجين نكثف في العبادة. واحد قال أنا أقوم الليل لا أرقد، الثاني قال وأنا أصوم الدهر لا أفطر، والآخر قال وأنا لا أتزوج النساء. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر. الوسطية دين الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا رهبانية في الإسلام. الشخصية الإسلامية شخصية متوازنة، الشخصية الإسلامية شخصية جميلة، الشخصية الإسلامية ما فيش أصلا في الدين حاجة بتوصل لعقد أبدا. هو ده دين ربنا سبحانه وتعالى. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وبعدين الكلمة يعني لازعة، تخلي أي بني آدم يفكر في غير كده، لا خد بالك. قال إيه؟ قال فمن راغب عن سنتي فليس مني. يعني من عدل عن سنتي، اللي يسيب سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. طيب، وعلى فكرة حاجة مهمة عايز أقولها لحضراتكم، الزواج ده يعني ده نعمة من ربنا، ده منا من الله سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل يمتن ويقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ده امتنان، امتنان من الله تبارك وتعالى. والزواج ده ربنا سبحانه وتعالى جعله نعمة على الخلق، ده آية من الآيات ذكرت في كتاب الله بعد آية خلق السماوات والأرض. شفت بقى سبحان الله العظيم، آية خلق السماوات والأرض يذكر بعدها أو يذكر قبلها مسألة الزواج، حاجة إنها تكون مرتبطة بها قبلها أو بعدها، مسألة سبحان الله العظيم. آية خلق الزواج آية، آية عظيمة جدا جدا من آيات الله تبارك وتعالى. الزواج وسيلة للمحافظة على النوع الإنساني، محافظة على الأنساب. الزواج يحافظ على المجتمع من التفسخ الأخلاقي والتفسخ الاجتماعي، يحافظ على المجتمع من الأمراض الفتاكة، لأن دي فطرة، دي جبلة، الناس مخلوقة وعندها الأمر ده، ميل كل جنس للآخر، دي مسألة ربنا خلق الناس كده. فلما تيجي تقف قدام الفطرة وتمنع الزواج، ده شيء طبعا يعني هينتج عنه كل مشاكل من تشأت ده، لا انت مع نفسك ولا في المجتمع، مشاكل لا حصر لها. الزواج هو مؤداه جميل، السكن الروحي، السكن الروحي، المودة التي جعلها الله تبارك وتعالى. يبقى الست دي من بيت، وممكن تكون من بلد تانية خالص، دولة تانية خالص، وانت من دولة، وتتجمعوا مع بعض ويجعل الله تبارك وتعالى بينكم المودة والسكن والرحمة والحب. المودة، المودة، ما قالش الحب، لأن الحب عاطفة، إنما المودة تطبيق، تنفيذ. المودة كلام عملي، المودة ترجمة عملية للحب. نعم أحبتي في الله، المودة دي ما جتش من فراغ، جعلها الله تبارك وتعالى شيء عظيم جدا جدا جدا، وكأنها مسوبة يجعلها الله تبارك وتعالى للذين يتزوجوا. المثوبة دي اللي هو نوع عاطفة. يبقى الزواج وسيلة للانضباط العاطفي عند أفراد المجتمع، فبالتالي طبعا هينتج المجتمع مجتمع متوازن. نعم أحبتي في الله. وقال البلقيني في مغني المحتاج، البلقيني ده إمام من الأئمة العلماء الكبار، يعني يقول النكاح شرع من عهد آدم عليه السلام واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة. شيء عظيم، نعمة من الله سبحانه وتعالى على عباده. أحبتي في الله، عايز أقول لحضراتكم أيضا إن الزواج ده من العقود الاحتفالية الجميلة اللي معاها كلها، معاها الفرح كله، ومعاها السعادة، ومعاها الهناء، عقد يضفي على المجتمع البسمة ويملأ القلوب بالسعادة والانشراح. يبقى الواحد بياخد بنته يزوجها وفي قمة السعادة، ده بيستنى اليوم ده، يصرف عليها كتير، مستني اليوم ده، سعيد سعيد يوم زواج بنته. والأب والأم يوم ما يزوجوا برضو ابنهم بيكونوا في قمة السعادة. فهذا من العقود الاحتفالية، وليست هناك عقود أبدا فيها الاحتفالية دي، احتفالية دين إن الناس تحتفل بعقد الزواج. وكان من الاحتفالية إن سن النبي عليه الصلاة والسلام الكلام الجميل، إن الناس تقول لبعضها كلام حلو، الناس تدعي لبعضها بارك الله، زي ما في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، كان يدعي للي بيتجوزهم اللي يتزوج يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، دعاء. وعقد الزواج في أمة الإسلام وسط، كمان وسطية في كل شيء فعلا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين حاجتين، دي الناس خلوا عقد الزواج عقد ديني بحت، يعني لو ما كانش تحت إشراف رجال الدين يبقى باطل. وناس تانيين قالوا لا ملوش علاقة بالدين، ده عقد مدني بحت. فالإسلام وسط، وسط قال لك إن ده عقد شرعي تعبدي، مش لازم رجال الدين يكونوا مشرفين عليه، يكفي إن يكون زوجني قبلت، زوجتك ابنتي قبلت أو موكلتي قبلت، المسألة انتهت، إشهار شهود مهر خلاص تم الزواج، مش لازم إشراف رجال الدين. إنما في الوقت نفسه لازم يكون موثق، يتوثق في العقود الرسمية يوثق. وطبعا ده ليه؟ عشان اللي صار في من واجبات العصر في زماننا لضمان حقوق المرأة، لأن طبعا ممكن ده ينكر أن الزمن طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فهو دي الوسطية حتى في عقد الزواج. تعالوا بينا نشوف المدخل لهذا البيت السعيد، كيف يفتح هذا البيت السعيد. لكي يفتح هذا البيت السعيد، بيت الزوجية، هذا البيت اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل منه سبحانه وتعالى أنه يملأ بالرأفة والود والحب والحنان والرحمة وحب متبادل وحنان ورعاية. وعلى فكرة جوانب الشخصية لا تكتمل في بعض الأشخاص إلا بالزواج والإنجاب، أنواع الحنان والرفق واللين والحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم. فدلوقتي البيت السعيد ده له مفتاح العقد، عشان يفتح، عشان تيجي يبقى فيه خلاص ده عقد شرعي، تيجوا تعيشوا تحت سقف واحد في بيت واحد، خلاص حبايب، ربنا سبحانه وتعالى جعل بينكم السكن والود والحب والحنان. عشان نصل لهذا المفتاح لازم من هذا الوعد السعيد اللي هو الخطبة. الخطبة من المخاطبة، إن إنسان يخاطب إنسان، يكلم إنسان، حوار يجرى بين المتكلم والسامع. لكن في اللغة العربية هي طبعا بتنطق الخطبة والخطبة الاثنين زي بعض، لكن العرب قالوا كده عشان نميز. الخطبة تبقى للكلمات اللي بتلقى في المنتديات والمحافل وعلى المنابر، أما الخطبة بكسر الخاء فدي تطرح على طلب المرأة للزواج. يبقى هو ده المصطلح اللي بيطلق على طلب المرأة للزواج اللي هو الخطبة. والخطبة دي لو جينا نبص لحكمها الشرعي هنجد ان اقصى كلام قيل فيها الاستحباب. طبعا احنا دلوقتي لازم من الخطبة، لازم احنا، انا عايز اقول حاجة مهمة، اقصد يعني متطلبات العصر، لازم منها عشان الناس تفهم بعضها. ليه؟ عشان الانسان لو دخل مثلا على واحدة دون ان يعني خلاص يتم العقد مباشرة ممكن تحصل مشاكل. لا، احنا محتاجين خطبة. بمعنى ايه؟ هيتضح المعنى بس اصبر معايا، لان في مشاكل كتير من الناس بيتصور ان هي مشكلة وهي اصلا مش مشكلة، ويقوم يعمل منها مشكلة ويفترض لها حلول ويقدم لها حلول، الحل ده نفسه مشكلة. في معنى مسألة الخطبة بحجة ان احنا عايزين مزيد للتعارف، مزيد من الاندماج، فيبيح اشياء حرمها دين ربنا، بس اصبر معايا وهمشي معاك في تسلسل منطقي باذن الله تبارك وتعالى. اقصى كلام للعلماء قالوه في الخطبة انه الاستحباب، يعني معنى الاستحباب انه دين، ان الانسان ياخد عليه حسنات، خدها بهذه النية. الله، طب وهل ده حصل؟ حصل من النبي عليه الصلاة والسلام. ايوه، النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر، ده نص الحديث. يبقى أنت الوقت لما تيجي تخطب واحدة من وليها، يعني مثلا أنت تخطب مثلا سمية من أبيها مثلا، تقول له أنا أخطب إليك سمية، هو ده اللفظ. فخطب عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر إنما أنا أخوك. أنا عايز الشاهد بتاعنا إن النبي خطب عائشة صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر قال له إنما أنا أخوك، فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال، يعني يجوز لي أن أتزوجها. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خطب حفصة، والحديث جاي دلوقتي بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى دلوقتي اتفقنا إن الخطبة مشروعة، وممكن كمان إنها تصل للاستحباب، يعني تبقى عبادة تاخد عليها حسنات. في هنا حاجة مهمة جدا، مسألة أن يعرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير، هل يجوز؟ الإمام البخاري، وعلى فكرة الإمام البخاري يعني رجل فقيه من الطراز الأول، هتستغرب إن أنا بقول فقيه ومن الطراز الأول. الإمام البخاري مشهود له بالفقه، لدرجة أنه ذات مرة سئل أحد أساتذته ومشايخه عن مسألة، فإذا به قدم من بعيد الإمام البخاري، وكان شاب صغير لم يخرج وجهه، يعني لسه لحيته لسه ما خرجتش، يعني شاب صغير، كان طبعا شاب إنما عالم، فجاي في الطريق، فقام شيخه ده قال للسائل: ها هو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق وعلي بن المديني قد أتوا إليك، يقصد متمثلين في شخص الإمام البخاري. دي تزكية عظيمة جدا جدا، إن الإمام البخاري رجل فقيه لا يشق له غبار، وقد فقه الإمام البخاري أيما فقه في تراجمه. العناوين بتاعة الإمام البخاري في صحيح عناوين يعني غاية في العمق. فالإمام البخاري بوب باب بعنوان عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، عشان الناس اللي بتلاقي في نفسها حرج، الله يا دي العيبة، أنا أقول لواحد كده والله تيجي تخطب بنتي، عندي بنت كويسة تعالى اخطبها، أو مثلا عندي أخت كويسة تعالى اخطبها، لا ده حاجة، لا أقول لك اللي أحسن منك عملوه، اللي هم أحسن منك في إيه، يعني عندهم حرص على أن يصونوا حشمته، أن يجعلوا نفسهم يعني برستيج وجاه، وهم لا طبعا ده مكانتهم ما تسمحش بالكلام ده، والموضوع لا عملوه. فأنا اسمع بقى، خد بالك من الكلام المهم ده، مين اللي عمل كده؟ أول واحد سمعنا عنه وأقدم واحد سمعنا عنه نبي الله شعيب. نبي الله شعيب خطب بنته لمين؟ أو خطب مين لبنته؟ هو اللي راح خطب مين؟ نبي الله موسى عليهم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. قال له إيه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال له إيه؟ إني أريد أن أنكحك، أنا اللي عايز أجوزك. وده مين؟ نبي من الأنبياء. سبحان الله، أنت بقى حشمتك أعلى ولا ده؟ طيب، من الصحابة مشهور جدا جدا عمر بن الخطاب، والحديث في صحيح البخاري، خطب بنته لعثمان ابن عفان فرفض عثمان، ثم خطب ابنته لأبي بكر فسكت أبو بكر، ثم خطبها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو اللي خطبها صلى الله عليه وسلم. تيجوا نشوف الحديث، الحديث في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر عن خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فتوفي بالمدينة، فقال عمر: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري، يعني عثمان بن عفان قال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، عمر اللي بيتكلم، فلبثت يعني استنيت كام ليلة كده، ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا، يعني رفض، وهذا حقه. فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، خطبها النبي عليه الصلاة والسلام. فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حينما عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقال عمر: نعم. قال أبو بكر: أما إنه لم يمنعني إلا أنني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. ذكرها يعني إيه؟ العرب كان في هذا الوقت كلمة يذكرها أي يخطبها، يعني يريد أن يخطبها. فقال أبو بكر: وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول أنا ما كانش قدامي إلا إني أسكت، لا أدري أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، ولا أدري أقول لك يعني أخطبها، لأن النبي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. فالشاهد من الحديث إن عمر بن الخطاب اللي رجل طبعا كبار، يعني حاجة عظيمة من الناس المقربة جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطب ابنته إلى عثمان بن عفان وأبي بكر الصديق. طيب، ومسألة الأخت، هل ورد في السنة أن حد خطب لأخته؟ خطب أخته من رجل؟ نعم، في صحيح البخاري برضو أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان. قال: وتحبين؟ يعني حاجة عجيبة أن واحدة بتخطب لزوجها، حاجة يعني استغربها النبي عليه الصلاة والسلام، واحدة بتخطب لزوجها. أنا نعرف أن في بعض الأخوات بيعملها وتبقى ما شاء الله متحمسة ومتشجعة جدا، وبعدين تخطب ولما يجي الموضوع يدخل في الجد تقلب على الوش الثاني خالص. ما كنت لسه بالأمس بتقولي عبادة والتعدد وعبادة وسنة وكلام من ده، أول ما الموضوع بدأ يبقى جد خلاص يعني وريته العين الثانية خالص. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما شافها بتقول له يعني انكح ابنة أبي سفيان، قال: وتحبين؟ فقالت: نعم، لست لك بمخلية. هو أنت لي لوحدي؟ لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي، ما ينفعش أن أنا أتجوز أختك، يعني طبعا لأنه جمع بين الأختين. فقالت: يا رسول الله، فوالله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ هي بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي بنت أم سلمة، يعني زوجته اللي متجوزها. قالت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن في حجري ما حلت لي. يعني هي في سبب يمنع منه أن يتزوجها، إنها بنت أم سلمة، أنها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، بنت زوجته. قال لها: لو لم تكن في حجي، ده حتى لو ما كنتش متجوز وما حتى، وهي يعني ست عادية، لا تحل لي. ليه؟ بيّن. قال: إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أيوة نعم، معنا اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير،
ربنا يبارك لنا فيك يا رب.
واياك يا اخت الله يحفظك.
بقول لحضرتك ايه، شوف انا معايا ابن عمتي.
نعم.
عمتي الله يرحمها يتوفت، قالت لي ان هو اخوكي في الرضاعه، فمامتي ما تعرفش، بتقول لي الله اعلم، بس هي عمتي دلوقتي متوفيه وانا منقبه، فيجوز ان انا اقلع قدامه النقاب ولا لا؟
طيب،
يعني انا مامتي ما تعرفش ومحدش يعرف، عمتي اللي كانت بتقول لي ده انت اخوات في الرضاعه على طول.
يعني مثلا والدتك دي مش فاكره كانت بتوديك
لا
عندهم
بتقولي
مثلا؟
بتقولي انا شفتها رضعتك بس ما اعرفش كم مره، بس ايه عمتي الله يرحمها كانت بتقولي لا انتوا ما تنفعوش تبقوا تتجوزوا عشان انتوا اخوات في الرضاعه.
نعم ماشي.
بس عمتي بس هي كانت بتقولي، بس انا ما لا اعلم بقى من امي ولا من مرات امامي ولا اي حد.
طيب حاضر،
انا دلوقتي بقى قدام النقاب.
طب حاضر، انا هقول لك حالا دلوقتي، بس هقول لك اللي هو لا يجوز، بس هقول لك الدليل عشان ما اطولش عليكي.
جزاك الله
خير. نعم، انا بس عشان بس السؤال ده مهم ومش عايز انساه. فبالنسبة للموضوع ان هي عمتها قالت ان هي رضعتها على ابنها، وامها بتقول فعلا انها شافتها بترضعها بس مش عارفة عدد الرضعات. هناك ايام النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ذهبت الى رجل وزوجه واحد متجوز وعنده أولاد، فزعمت أنها أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة، فراح هذا الرجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إنها زعمت كذا وكذا وهي كاذبة يا رسول الله. فبماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كيف وقد قيل. وفرق بينهما: كيف وقد قيل. فدلوقتي أنا يعني الحكم في هذا الأمر، إن هو هذا الإنسان يعتبر، معلش عذرا، أنا أعتقد أنا قلت لها في الاتصال لا يجوز أنك تعملي كده، لا أنا كنتش مش واخد بالي، مش مركز، أو إنما عايز أقول دلوقتي إن هو فعلا أخوها من الرضاعة. ليه؟ كيف قد قيل، فهي تعتبر أخته، إنما مش عايزين نتوسع في مسألة التكشف عليه، فهي ممكن تحوش النقاب عادي، إنما مش عايزين الموضوع يتوسع أكثر من ذلك. نعم، معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ.
أيوة.
لو واحدة، معلش يعني أنا هطول على حضرتك، لو واحدة يعني واحدة جارتها فحبتها يعني للزنا، زنت مع جارها ثلاث مرات وما كانتش تعرف عقوبة الزنا، وزنت مرة ورجعت تابت، وزنت مرة كمان بس تابت دلوقتي وأنابت وخلاص يعني حققت التوبة، هل يعني هل ربنا هيتقبل منها؟ ولو السؤال التاني، اللي تتزوج شخص متزوج وتسبب مشاكل في البيت الأول عليها ذنب حتى لو كان الزواج ده أنقذها من حاجات كتيرة وقربها من ربنا؟
حاضر.
ودعي لي يا شيخ، ودعي ربنا يرزقني ذرية صالحة ويهدي لي جوزي ويرضى يخليني أخلف يا شيخ. الله يخليك.
اللهم آمين. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لها سؤلها فيما يحب. بالنسبة لموضوع الإنسان، أي إنسان يرتكب أي ذنب، أي معصية، أي كبيرة أي صغيرة، ثم يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ثلاث كبائر، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن، تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم، يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سبحانه، يبدل الله سيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبدل الله سيئات حسنات. فكل من تاب، وأبشري يا أختي يا من ارتكبت المحظور ثم تبت إلى الله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اعمل الحسنات المحية وثق يقينا في وعد ربك تبارك وتعالى أن هذا الذنب حينما يصدق العبد في التوبة وحينما يكثر من الحسنات تبدل هذه السيئات كلها حسنات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ غريب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عامل إيه؟
أهلا بيك يا حبيبي.
والله توحشنا كل أسبوع، والله بنستناك اليوم من أسبوع لأسبوع.
ربنا يحفظك حبيب قلبي.
جزاك الله خير يا فندم.
الله يحفظك حبيب قلبي.
والله فعلا أنتوا النجوم، والله يستحق اللي إحنا نقول لكم أنتوا نجوم.
الله يسعدك.
والله يكذبوا اللي بيقولوا على لعبة الكورة ولا أي حد نجم، لأن النجوم اللي يعني الناس يعني بتدل إليها في أوقات الظلام، والله العظيم فعلا هو بيرشدوا الناس للظلام.
ربنا يستعملنا وإياك فيما يحب.
آمين يا رب. وحسب الله ونعم الوكيل في أي حد بيتكلم على حق العلماء فعلا، يعني حسب الله ونعم الوكيل، هم عملوا للشيطان وعملوا لأي أحد. أنا عايز أسألك حاجة.
نعم تفضل.
دلوقتي عايز أعرف البلاء لما عندما يبتلى المرء البلاء، أعرف إزاي إن هو خير من عند ربنا أو شر؟ هو طبعا كل بلاء من عند ربنا حسب، بس أنت أقول ان البلاء دوت ربنا مثلا بيختبرني بيه. معايا حضرتك؟
نعم سامعك.
امتى اعرف ان هو حسن ليا وامتى اعرف ان هو ربنا بيجازيني على سوء عملته؟
والله طول ما انت قريب من الله سبحانه وتعالى اعلم انك على خير.
تمام.
انما لو ان هذا الابتلاء يعني بيخليك تنتكس وترجع.
تمام.
يبقى هي دي المشكلة. بقى ده الغضب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياك.
طيب سؤال تاني معلش حضرتك.
تفضل يا حبيبي.
أعرف بس عايز أعرف وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. عايز أعرف تفسيرها إزاي يعني الحديد ده هل نزل يعني كيفية نزوله؟
أنزله الله تبارك وتعالى. نزل أنزله الله من السماء. في زي الشهب والنيازك التي تنزل. في بأس شديد صنع منه آلات الحروب ومنافع للناس الشقة اللي أنت ساكن فيها أساس قوامها الحديد بإذن الله. ماشي يا حبيب ربنا يحفظك يا رب. وعليش بالنسبة للأخت اللي, اللي قالت من شوية إن هي متجوزة زوجة تانية وده عامل مشاكل, هي لا تأسم طالما الموضوع موضوع شرعي هي لا تأسم في ذلك. أكمل بقى إن شاء الله موضوعنا المهم جدا وهو عايز نفهمه صح. السؤال ده في مسألة الخطبة, هل للمرأة أن هي تعرض نفسها على واحد صالح تتوسم فيه الصلاح هل يجوز؟ والله في الحقيقة الأصل الجواز. أنا هتكلم دلوقتي كلام وهنقل لك كلام الإمام البخاري. الأصل الجواز. وعايز ترجع برضو في كتاب من الكتب الجميلة التي انتفعت بها حقيقة جدا ويعني من الأمانة ومن المروءة والرجولة أن ينسب المرء الفضل لأهله, انتفعت بهذا الكتاب جدا طبعا بجانب كتب أخرى, كتاب الشيخ عمر سليمان الأشقر بعنوانه أحكام الزواج, وهذا كتاب في غاية الروعة وبحث علمي قيم الحقيقة. فأيضا قال بهذا القول الأصل الجواز. الإمام البخاري بس أنا عايز استنوا معي عشان تفهموا الكلام صح. الإمام البخاري بوب بابا في صحيحه بعد الباب اللي قبله على طول, باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. عرض المرأة. والإمام البخاري لما بتكون المسألة عنده مسألة مستقرة بيجيبها مثبتة, إنما لما يكون يعني فيها أقوال يقول إيه مثلا لو يعني تحتمل الوجهين يقول لك هل تعرض المرأة نفسها على الرجل الصالح, دي لو المسألة عنده فيها مثلا قول وقول وفيها نزاع يعني بالنسبة له. أما المسألة مفصول فيها يجيبها في صورة مثبتة ثم يأتي بالحديث. وساق حديثا عن ثابت البناني قال كنت عند أنس بن مالك وعنده ابنة له, فقال أنس, طبعا أنس عالم وثابت البناني طالب علم والبيت موجود بنته موجودة, مش لازم يكون يعني قاعد ثابت البناني وبنته قاعدين. فقال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها, قالت يا رسول الله ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وسوءتاه, قالت ألك بحاجة تعرض نفسها للزواج؟ ده غير الهبة. والإمام البخاري زي ما علق ابن حجر على هذه الترجمة وقال ده يعني مراد الإمام البخاري إن دي حاجة مش الهبة, إنما الثانية جئتها بنفسها للنبي دي مش هبة دي زواج. فقال أنس ابن مالك قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. في الحقيقة أنا عايز أقول حاجة مهمة, أنا كل خوفي من الكلام ده إن الموضوع ده يفتح باب فتنة. الأمر ده جائز ما لم يؤدي إلى فتنة أحدهما. مسألة هل العبد ده الصالح ده يعني مثلا هل لو عرضت عليه ممكن يفتن ولا لا؟ ممكن يفتن, أي بني آدم ممكن يفتن, فانت يكون في حذر شوية في مسألة العرض. ممكن هي أصلا تكون مش قضية يعني مثلا أنها ترغب في زواجي لتبني بيت, ممكن يكون انفعال طارئ مثلا أعجبها شيء, إنما لما تفكر بعقلها فالموضوع نحتاج إلى أن يوزن بالعقل. أيضا قد يكون هذا الإنسان متزوجا فتحدث له حرج, قد يكون ظروف هذا الإنسان ما تسمحش وهو مثلا يكون تأثر بكلامها ورغب فيها, إنما إنه ما يسمحش فالموضوع بالنسبة له يبقى يصيبه بتعب نفسي يعني يتضايق طبعا في نفسه. فالمسألة عشان تعرضي يكون عندك علم كامل بحال هذا الرجل عشان لا تقع أنت في حرج ولا فتنة ولا هو يقع في حرج ولا فتنة, والله تبارك وتعالى أعلم. ولا زلت أكرر الأصل في المسألة الجواز, والكلام القوي جدا جدا ترجمة الإمام البخاري المثبتة عرض النبي عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. طيب هنا أحبتي في الله نيجي لنقطة مهمة جدا جدا، نختار مين؟ مين اللي نختارها للزواج للخطبة؟ على أي أساس أنا أختار واحدة عشان أخطبها؟ على أي أساس؟ وانت برضو يا أختي في الله على أي أساس تختار اللي متقدم لك؟ ما هو مش كل ما ممكن يتقدم لك 20-30 واحد، مين اللي هتختاريه وعلى أي أساس؟ دي مهمة جدا عشان تكوني بيتك يقوم بيت سعيد بيت صالح. طيب بالنسبة للرجل أو عشان أطرح هذه المسألة أنا هطرحها في نقطتين رئيسيتين. النقطة الأولى مقاييس الاختيار بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، مقاييس الاختيار. النقطة الثانية هؤلاء لا يجوز خطبتهن، في ناس محظور إنك تتقدم لهم. طيب تعالوا نشوف الأول مقاييس الاختيار بالنسبة للرجل. أول حاجة خالص المسلمة الدينة التي تتقي الله ذات الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر بذات الدين، ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه النبي ونصيحة النبي، وأي واحد يخالف نصيحة النبي هيندم. نعم هيندم ندم شديد جدا جدا. طيب ذات الدين، الحمد لله دلوقتي ذات الدين الحمد لله في صحوة دينية جميلة، وذوات الدين كثيرات جدا جدا، منهن الحسيبات يعني اللي حسبها حلو، منهن الجميلات، منهن ذوات المال. والله انت لو عندك اصل اللي هو الدين، طيب في واحدة بجانب الاصل ده في حاجة تانية، وهي المانع انك تاخد ذات الدين الجميلة، ذات الدين اللي حسبها عالي، ذات الدين وذات المال في نفس الوقت، ايه المانع انك تفضل امرأة فيها الاربعة؟ المسألة طالما ميسر ليك والمسألة ماشية مفيش حد يقدر يلومك، بس المهم عندك أصل، عندك أساس ذات الدين، هو ده الأمر الأساسي. طب لو واحدة دينها نص نص بس من عيلة وحاجة عظيمة ويعني جميلة والحاجات دي كلها، وواحدة تانية دينها متين بس الكلام ده كله حظها منه قليل، تقدم مين؟ قدم اللي دينها متين. نعم هي دي، هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الموازنة قدم الأفضل في الدين والباقي كله لا تعبأ به. إنما لو الاثنين دينهم زي بعض وواحدة أجمل من الثانية خد الجميل، طب واحد تاني الجمال ما يفرقش مع المسألة خلاص خد الثاني ما فيش أي مشكلة، بس لو عايز تاخد الجميلة ما فيش عليك حرج. طب جميلة ومن عيلة ما فيش حرج، إنك ما خلاص إحنا اتفقنا إن الأصل الدين، ده السبب الأول. السبب الثاني الجمال، والجمال فيه ما فيش عيب على فكرة إنك تاخد الجميلة وتحرص إنك تاخد الجميلة. لماذا؟ لأن الجمال كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. الله، يبقى الحسن كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة عايز أقول برضو حاجة مهمة، إن الأزواج تتفاوت، يعني ما يراه هذا جميلة ممكن لا يراه الآخر جميلة، ما يراها هذا يراها فلان جميلة الثاني مش شايفها جميلة، واحد شايف دي مش قوي الثاني يشوفها يعني ملكة جمال الكون. فالمسألة الحمد لله إن الأزواج بتختلف وكل واحد له ذوقه الخاص به. أيضا من الأشياء المهمة إنك تفضل الأبكار. ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حظ جابر قال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ده لما مات أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام وراح جابر اتجوز سيب عشان طبعا إخواته البنات كتير وهي طبعا تقوم على خدمتهن، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يعرف العلة دي فقال له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. طب افرض واحد شايف واحدة ثيب وعجباه وحاجة يعني جميلة جدا في عينه وعجباه جدا جدا ما فيش أي مشكلة يتزوجها، إنما لا مانع إن الأصل العام إن تفضل الأبكار. أيضا تفضل الولود، الولود ليه الولود؟ تكاثروا تناسلوا فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، تزوجوا الودود الولود. طب نعرفها ازاي؟ والله هي مسألة جينات بقى. انك عارف مثلا العيلة دي ما شاء الله بناتهم بتجيب على طول توائم مثلا يعني، او على طول ما شاء الله الخصوبة يعني في قمة العلو، خلاص دي تنكح سبب من الاسباب. خدت بال حضرتك؟ ايضا من اهم الاسباب الاخلاق العالية انك تسأل على حسن الخلق، السمع والطاعة. على فكرة دي اهم صفة من اهم الصفات بقى، الطباع بقى، مسألة السمع والطاعة. يعني لو واحدة متدينة جدا جدا بس دماغها ناشفة، وواحدة تانية يعني اقل منها شوية بس تسمع وتطيع، خد اللي تسمع وتطيع. خدت بالك؟ خد اللي يسمع كلامك، ده امر مهم. دماغها ناشفة دي يعني هتطلع عينيك وهتبهدلك، انما اللي ما شاء الله يعني تسمع وواخدة بقى ان طاعة الزوج عبادة والكلام ده طبعا هي دي اللي تتزوجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل من امرأة صالحة إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. دي المرأة الصالحة حسنة الخلق، تسمع وتطيع. أيضا ممكن واحد في أسرة معينة يعجبه طبعا، يعني على فكرة مسألة الطباع الأسرية على فكرة في مسألة فعلا أسر فيها طباع، يعني مثلا أسرة طبع البنات فيها حد شديد مع الدين والالتزام. هي مسألة يا جماعة في حاجة اسمها طباع. ممكن الإنسان يكون طيب جدا ومتدين جدا جدا بس طبعه شديد. في واحد تاني هذا أرزاق من الله سبحانه وتعالى، محتاجين بقى دعاء وإنسان يعني مران، نسأل الله أن يلين طبعنا جميعا وأن يرزقنا حسن الخلق. في أسرة تانية لا، بناتها أو نسائها يعني الناس حبوبة ودودة لينة رقيقة طيبة الكلام ده، المسألة ده طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه لزوج في ذات يده. يعني مال جوزها تحافظ عليه كويس جدا جدا وترعيه جدا جدا جدا. طب تعاملها مع الولد مش بالزعيق والشخط والضرب والكلام ده، انما تعاملها مع الولد مع الاولاد حنان ورفق ورحمه. يا رب لين طباعنا يا رب. دي مساله مهمه جدا جدا، دي اهم الحاجات. وعلى فكره حاجه مهمه جدا جدا برضو مساله الكرم، دي حاجه، دي صفه بقى من اخطر الصفات واهم الصفات، الكرم. اسال عن الصفه دي، البيت ده كريم ولا لا؟ ناس دول كرم ولا لا؟ ده حاجة مهمة جدا جدا هتأثر معاك في حياتك بعد كده. طب بالنسبة للمخطوبة تبص على ايه في اللي جاي لك يا اختي في الله؟ رقم واحد برضو الدين والالتزام والطباع، اللي طبعه لين برضو بيتفاهم، مش اللي تعامله على طول بالضرب. لا لا لا، هتعرفي الكلام ده ازاي؟ اسألي اسرته، اسألي تصرفي، الولي بتاعك ينزل يسأل، لازم كل يجي تقرير كامل، علاقته بأمه بأمه، علاقته بأبيه، علاقته بأرحامه، وصل للرحم ولا لا، بيعامل إخواته البنات برقة ولطف ولا شديد وفظ معاه، عقل الوالدين ولا رحيم وبر بوالديه. الحاجات دي مهمة جدا. أنت بالنسبة لك يا ولي الأمر، يا كل أب يا كل أخ بيتولى أمر أخته، الأمور دي مهمة جدا. ولو أثرت في السؤال عن هذه الأشياء أنت ما رعيتش الأمانة حق رعيت. اسأل عن الحاجات دي، حاجات مهمة جدا جدا. اللي بيعامل أهله بالعقوق والنفور والشدة والفظاظة لا يمكن هيبقى كده مع أهله وأمه وإخواته البنات، ويبقى مع أختك أو بنتك يعني رقيق وطيب وحنون. هي المسألة منظومة، هي شخصية، الشخص اللي مش هيقدر يعمل دي هنا مش هيقدر يعمل دي هنا. فأخذ الأمور دي في الجد. أيضا مسألة الكرم برضو، مسألة الكرم من أهم الصفات التي ترعيها. أيضا الشرف، أن يكون من عيلة شريفة. والشرف معناها مش معناها يا جماعة إن ده من عيلة كذا المليونيرات أو المليارديرات مثلا، ناس ده عامة ده تسعة أصفار مثلا أو أي حاجة بقى. لا، هو الأصل الشرف، الأصل فيه الأخلاق، الكرم، الطيبة، النظافة، الطهر، إن مفيش عندهم انضباط أسري في الأخلاق. الأمور، مسألة الخيانات الزوجية، مثل هذه الأشياء، في ترفع عن كل هذه الأشياء. وطبعا طيب بعد ذلك إن شاء الله لسه هؤلاء لا تجوز خطبتهن. مين دول اللي منفعش تتقدم لهم أصلا؟ الكلام ده إن شاء الله أقف معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الصدد. بعد الفاصل نلتقي بإذن الله تبارك وتعالى. أترككم في رعاية الله. أحبتي في الله، عدنا إليكم بفضل الله تبارك وتعالى لأتكلم معكم في مين الذين لا يجوز أن يتقدم الخاطب لهن أصلا لخطبتهن. شيء بديهي إن المحرمات على التأبيد، شيء بديهي وواضح جدا. ومين كمان محرمات على التأبيد؟ زي الأخت والخالة والكلام ده، والأخت في الرضاعة أيضا المرأة أثناء العدة. وإحنا عندنا العدة ثلاث حاجات: عدة المتوفى عنها زوجها، عدة المطلقة من طلاق رجعي يعني لسه أول مرة أو تاني مرة، عدة المطلقة من طلاق دائم يعني بعد الطلقة الثالثة. دي ثلاث عدد. الخطبة إما أن تكون بالتلميح أو التصريح. التصريح عموما في أي عدة من هذه العدد الثلاثة لا يجوز، حرام، معصية. بل يقول بعض العلماء، الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول لو إن واحد خطب واحدة أثناء عدتها ده يعاقب بنقيض قصده، يعني يتحرم منها ما يتجوزهاش، يعذر. ده التصريح. أما التعريض فهذا يختلف بحسب الحال. في حاجتين متفق عليهم وواحدة هي اللي اتكلم فيها العلماء. العلماء قالوا لو طلاق رجعي لسه أول مرة يطلقها أو تاني مرة، خلاص هو دي الزوج أولى بيها، يبقى لا يجوز أصلا لا تعريض ولا تصريح، مش هتتخطبش أصلا، هي لسه ده أصلا ده المطلقة طلاق رجعي بتقعد في بيت زوجها أصلا وقاعدين مع بعض، يعني يمكن المسائل تلين ويحنوا لبعض تاني فعشان البيت يقوم له قائمة. الحاجة التانية إن الطلاق بقى اللي هو من عدة وفاة، عدة وفاة هذا هو الذي يجوز فيه التعريض بالخطبة. ربنا سبحانه وتعالى يعني قال بذلك: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أما مسألة بقى المطلقة من طلاق بائن يعني الطلقة الثالثة، هو ده اللي اختلف فيه العلماء. كتير من العلماء قالوا جائز، إيه المشكلة؟ والمالكية والحنابلة والأظهر من قول الشافعي قالوا ما فيش مانع، لأن هي أصلا كده كده مش هترجع له، هو خلاص المسألة انتهت. فده شابه أشبه مين؟ أشبه المطلقة من وفاء المعتدة عدة وفاء. ناس تانية قالوا لا، ده في اختلاف، إن فيه ممكن المطلق يتأذى، لازال الحديث عهد بزواج وكلام من ده. وأنا بقول والله أنا عايزك تعمل الأوراق وما حبكتش، يعني أنت لو حاسس إن المسألة مع الزوج مش هتفرق خالص والمسائل عادية ممكن تعرض، إنما يعني القول الأول هو المتوجه لأن المسألة خلاص استحال إن هي ترجع له. إنما لو حاسس المسألة يعني القلوب مشحونة وهو أصلا متضايق إنه الموضوع تم والدنيا في ضيق عام والبيت والأولاد والكلام ده، ما تستنى، إيه اللي تستعجل على إيه؟ تعارض ليه وتعمل أزمة، انتظر حتى تنتهي العدة وبعد كده امشي في الأمور عادي، مفيش حد هيقدر يقول لك أي حاجة. طب التعريض يكون إزاي؟ ممكن بهذه، ممكن بكلمة تقول لها ما شاء الله يعني أنت يعني من نساء اللي يعني ألف واحد يتمناك، أو أي كلام من نحو هذا، ده اسمه التعريض. طب لو أن إنسان تزوج امرأة أثناء العدة، واحد بقى دماغه يعني مش مظبوطة خالص، أو الموضوع عندهم متصورين أن كل المسألة متعلقة بأوراق رسمية، إنما مسألة الدين نسينها خالص، يعني إيه إحنا مثلا نأخر العقد شوية، الطلاق تاريخ الطلاق ده مثلا بوقت وإن يحصل الجواز مثلا، هذا الكلام كله لا يجوز، وهذا الزواج زواج باطل في أثناء العدة. يبقى الحالة الأولى من التي لا يجوز أن يتقدم الإنسان لخطبتهن اللي هم المحرمات على التأبيد. الحاجة الثانية المرأة أثناء العدة. الحاجة الثالثة المرأة المخطوبة. لو واحدة مخطوبة لا يجوز لك أنك تتقدم ليها أساسا، ده كمبدأ عام، الحكم العام حرام. ليه؟ وده قول الأئمة الأربعة وكثير من الأئمة إنه حرام. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ما تخطبش على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. لو سابها ماشي، لو اتجوزها وبعدين سابها ماشي، حتى ينكح أو يترك. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له. أو يأذن له، هو ممكن حد يأذن؟ ممكن يقول لك خلاص أنا مسألة مش فارقة معايا، روح اتقدم له ما فيش أي مشكلة. طب في حكمة من التحريم؟ أيوة. إيه الحكمة من التحريم؟ حكمة من التحريم إن الخطبة على خطبة الغير دي اعتداء يورث العداوة والبغضاء، وهذا الاعتداء حرمه الشرع. قال ربنا سبحانه: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيضا هذا الفعل يؤدي إن الإنسان ممكن يزكي نفسه عشان بقى وينتقص الإنسان التاني، يقول أنا وكذا 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 وهو ما ينفعش مثلا، فنقفل الباب ده خالص. أو النبي عليه الصلاة والسلام قفل الباب ده خالص وحرم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. طيب السؤال هنا: افرض تم الزواج، ماذا لو تم الزواج؟ ايه الحكم دلوقتي؟ والله العلماء بقى اختلفوا هنا بقى. انا عايز اربكك دلوقتي عشان ما يعني قلبك يتحرق كده على عمليتك دي يلي خطبت على خطبة اخيك واتجوزت. العلماء اختلفوا، ناس قالوا الجواز ده باطل، وعشان برضو كل واحد بتسول له نفسه، لا استنى حاسب، مسألة خطيرة. الزواج، ناس قالوا الزواج ده باطل وقالوا لازم من الفسخ، والكلام ده قال به الامام مالك. وعلى فكرة قال الفسخ له ثلاث روايات عن الإمام مالك: رواية بالفسخ، رواية بعدم الفسخ على ما تفسخوش خلاص طالما تم الزواج، ورواية قال يفسخ قبل ما يدخل، خدت بال حضرتك؟ وداود الظاهري والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كل دول قالوا بالفسخ، وغيرهم قالوا العقد باطل ما ينفعش لازم يفسخ. والأمانة بقى تقتضي أن أقول لك إن الراجح هو ما قال به أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية أخرى عن الإمام أحمد، لأن في رواية قال إن الزواج باطل. هذا القول إن هم بيقولوا إن الزواج ده صحيح والقول ده هو الراجح، لكنه آثم معصية. ماشي يا جماعة، حلو الكلام كده؟ آثم بس الزواج صحيح. ليه؟ لأن المخالفة تمت في الوسيلة، ما حصلش أي مخالفة في العقد ولا في جزئيات العقد. فالإنسان لما يخطب على خطبة أخيه يأثم معصية. طب لو تم الزواج، الزواج صحيح مع الاسم. انا عايز اقول دلوقتي احوال الخطبة على خطبة الغير. ايه الموضوع كله بقى على بعضه كده؟ والله اللي بيخطب على خطبة اخيه ده اما انه لا يعلم، ده الاحتمال الاول، ممكن يكون مش عارف فعلا ان حد تقدم له، خدت بال حضرتك؟ وده لو عرف يجب عليه انه يتراجع، لو عرف يرجع، هم بقى ياخدوا قرارهم زي ما هم عايزين. الحالة الثانية انه لا يعلم، مش عارف اصلا، انه الحالة الاولى انه لا يعلم، الحالة الثانية انه يعلم، يعلم ان هناك غيره تقدم لخطبة هذه المرأة. فهذه احوال. الحالة الاولى انه يكون الخاطب الاول عدل، وهنا يجوز له انه يخطبها مفيش اي مشكلة، خطأ عدل عنها سبها. الحالة الثانية انه ممكن الخاطب الاول يأذن، زي ما الحديث السابق اللي لسه قايله حضراتكم من شوية، يأذن له، قال له والله انا عايزها، قال له طب خلاص مفيش مشكله، انا بالنسبه لي انت مش فارقه معايا، اذن له. الحاله الثالثه المخطوبه اجابت الخاطب الاول بالرفض، قالت لا، رفضت. الثلاث حالات دول يجوز له ان يخطبها. الحاله الرابعه ان المخطوبه اجابت بالقبول، جاوبت قالت خلاص انا قبلته، وده رايح يخطب مثلا، هذا لا يجوز، لا يجوز. طالما قالت انت مثلا، هي حلوت في عينك مثلا وقلت طب انا اولى، طب انا ده انا ما كنتش واخد بالي منها، ده كويسه، ده انا طب انا اولى بيها، طب انا اروح طالما لسه العقد ما حصلش، ولو رحت هيقبلوني لاني اقوى منه مثلا ماديا، او اقوى منه دينا، او كذا او كذا، خدت بالك؟ هو طبعا لو اقوى منه دينا مش هيعملها، انما بقول لك الحاله دي لا يجوز، لا يجوز، لان خلاص المساله تمت. في حاله خامسه بقى، احتمال خامس، اللي هو ايه؟ ان المخطوبه لسه بتفكر، لا قالت آه ولا قالت لا، لا رفضت ولا قبلت. وهنا العلماء اختلفوا، واضح؟ كثير من العلماء قالوا ما فيش أي مشكلة أنه يتقدم، ما فيش أي مشكلة. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس لما راحت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له يا رسول الله بتستشيره إن تقدم لها معاوية بن أبي سفيان وتقدم لها أبو جهل، فبتقول يا رسول الله إيه رأيك أخذ معاوية ولا أخذ أبو جهل؟ فقال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فلا يضع عصاه عن أهله، ولكن أنكحي أسامة. خدت بالكم؟ أنكحي أسامة. فنكحت أسامة، تقول فنكحته فاغتبطت به، أسامة بن زيد رضي الله عن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن هنا متقدم اثنين، وبالتأكيد ما كانتش لا ردت على معاوية، هي لا ردت على معاوية ولا ده لسه بتستشير النبي عليه الصلاة والسلام، وطالما لسه في الاستشارة ولسه ما قالتش رد، النبي قال لها طب خلاص خدي أسامة وخلاص وده أنسب ليك وأفضل ليك. فالنبي خطبها لأسامة وتقدم لها اثنين، ولو كان أصلا خطبة الواحد على أخيه ما تنفعش مثلا قبل ما ترد، قبل ما تجاوب وتقول له آه ولا لأ في مرحلة التفكير لو كانت حرام، كان النبي قال لها طب ازاي هم تقدموا لك الاثنين، طب مين اللي تقدم الأول، طب التاني غلطان، وما كانش برضو قال لها طب انكحي أسامة. حتى بال حضراتكم، وده قول كثير من أهل العلم. خالف في ذلك ابن حزم والشوكاني، قالوا لا بل تحرم خطبتها، لأن في احتمالات إن احنا نوفق إن احنا نعتبر معنى الخطبة إن الرجل راح يخطبها، هي دي الخطبة، مش الخطبة يعني تمت المسألة بالموافقة كلها. قال لك لا، الخطبة هي مجرد إن ده راح قال يا جماعة أنا عايز أتجوز بنتكم، فقالوا طب هنفكر. أثناء التفكير بقى هو كده خطبها، خدتوا بال حضراتكم؟ فهو ده اللي قالوا طب هتردوا ازاي على حديث فاطمة بنت قيس ان هي جايه تقول؟ قال طب ايه المانع ان احنا نجمع بين ده وبين النصوص العامة التي وردت في ذلك ان الخاطب لا يخطب على خطبة اخيه؟ ما فيش مانع ان احنا نجمع ازاي؟ الله، قد يكون تقدموا في وقت واحد، قد يكون تقدم ده وده لا يعلم. قال طب كلام النبي عليه الصلاة والسلام أسامة ما كانش خطبة، ناس قالوا على فكرة، واورد الكلام ده الامام الشوكاني في نيل الاوطار، قال ان أسامة كان متقدم ايضا، يعني أسامة أيضا كان متقدم، فقد يكون تقدموا في وقت واحد أو متقاربين أو كل واحد تقدم وهو لا يعلم أصلا مين، يعني المسألة مش عارف أصلا أن في حد تقدم لفاطمة بنت قيس. والأمر في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم إن احنا نأخذ بالأحوط في هذا لألا نوغر الصدور، زي ما قلت لحضراتكم لسه متكلم عن العلة، نحن لا نغري الصدور وما نتعبش القلوب ونحن لا نسير عداوة، ما فيش داعي ان انت تسير عداوة، فسيبها كده وهو كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، وانتظر والله تم ربنا يبارك له، ما تمش خد انت ادخل بعده او تقدم او كده. ماشي حبيبي في الله، دي مسألة احوال الخطبة على خطبة الغير. حاجة مهمة جدا جدا دلوقتي عايز اتكلم معاكم فيها، مسألة التعارف، ازاي الخاطب يتعرف على المخطوبة، يعمل ايه، وايه حكم الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة، ومسألة الصورة، ينفع نديله صورة للمخطوبة دي عشان يشوفها مثلا، زي مثلا في بعض الاماكن ممكن يدخل على الكمبيوتر مثلا، هذه المصلحة الموظفات او الطالبات الجامعيات مثلا موجودين على الانترنت بصورهم، ممكن يدخل يشوف الصورة، هل ده يجوز ولا لا، هل الاتصال التليفوني ينفع ولا لا عشان يخطب يتعرف يعني عليها، هل لو مثلا عبر الانترنت واحد مثلا في العروسة مثلا في القاهرة والراجل اللي يخطبها ده بيشتغل في السعودية مثلا او في دولة من دول الخليج وعايز يخطب واحدة مثلا، ينفع مثلا على الكاميرا عبر الانترنت يشوفها ولا لا؟ الكلام ده كله هاخده معاكم بتسلسل، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا البركة في الوقت، لان انا حاسس كده ان الوقت يعني قرب معانا، وربنا يعيننا كده ونلم الموضوع. أولا، الوسيلة الأساسية لتعرف الخاطب على المخطوبة والمخطوبة على الخاطب النظر، إنه يبصلها، إنه ينظر إليها، وبهذا وردت السنة، والنظر إليها أصلا مستحب، وإن تم العقد بدون أن ينظر إليها فالعقد صحيح، ما تخافش، بس هو لازم تنظر إليها. الأدلة على ذلك كثيرة، ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لعل تزوج امرأة من الأنصار، يعني قد يكون مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين حكم هو غفل عنه، أو ممكن يكون تزوج يعني راغب في زواجه مثلا. قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، انظر إليها. وفي حديث آخر، حديث المغيرة بن شعبة، خطب أنه خطب امرأة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. قال الترمذي، لأنه روى الحديث وصحح الحديث الألباني رحمه الله، قال أحرى أي أحرى أن تدوم المودة بينكما، أو أولى وأجدر أن يجمع بينكما، وأن يكون في ألفة وانضباط في هذا البيت، والناس تكون يعني متألفة متودة، لأن حصل رؤية قبل ذلك. وحديث جابر الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. خلاص إنه يرى ما يدعوه إلى نكاحها. أيضا لما النبي عليه الصلاة والسلام أتت امرأة لتهب نفسها له إليه، لتهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح البخاري من حديث سهل، فصوب النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر ووجهه إليها، يعني النبي نظر صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث، يعني بعض الناس قالوا ممنوع النظر، طبعا ده شطط، قالوا مأمورين بغض البصر وهي لازالت أجنبية، لكن دي حديث خاصة في المسألة تخص الأحاديث العامة التي يعني نهت عن ذلك. طب حدود النظر، أن ينظر على قول الجمهور أن ينظر إلى الوجه والكفين، أن ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. طبعا في ناس وسعوا في المسائل أكثر من ذلك، لكن الأصل في الموضوع قول الجمهور الوجه والكفين، عشان بس ما يفتحش باب للشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم. ليه الوجه والكفين؟ قالوا إن الوجه يستدل به على الجمال، أنت محتاج إيه؟ الوجه تعرف جمالها. طب والكفين تعلم منه، من الكفين، خصوبة بدنها، إن هي بدنها خصب ولا لا، هتقدر تتبين ذلك. طب عايز أي حاجة تانية؟ خلاص ابعت أختك، ابعت أمك، ابعت أي حد يعرف لك أي حاجة تانية، مش أي مشكلة، تنقل لك بالحكاية جائز، إنما تشوف أنت ده ما ينفعش. طب ما الحديث جابر بقى أنه شاف من المرأة ما دعاه إلى تزوجها؟ والله وأشوفها فين؟ أشوفها في البيت، ونساء العرب في البيت أصلا بيبقوا يعني لابسين مش زي الزمان على فكرة. الزمان ده مثلا ممكن البنت مع نفسها تبقى قاعدة يعني مروقة على نفسها على الآخر، متمكيجة يعني أو لابسة مثلا لبس متكشف بعض الشيء أو كده. إنما زمان كانت المرأة في بيتها يعني بيكون يعني حشمة. طيب أنا عايز أقول، هل يشترط أن يكون هذا النظر من الخاطب بعلمها ولا لا؟ الأصل إنه لا يشترط، مش شرط ان هي تكون، يعني مثلا لو واحد راح عند صاحبه يشوف صاحبة زوجته مثلا من وراء الباب او من ثقب الباب، ما فيش اي مشكلة، شوفها كده او يشوفها في الطريق مثلا، مش لازم يقول لها انا والله انا عايز اشوفك عشان اخطبك مثلا، لا. لكن ان غلب على ظنه ان هي ترفضه او اسرتها هترفضه، خلاص ما يشوفش، لا يجوز ان ينظر. طيب هل يجوز لها التزين لو راح مثلا واحد يخطبها؟ هل يجوز ان هي تتزين؟ لا يجوز، لان في هذا تدليس. طيب هل يجوز النظر إلى المخطوبة يطلب مزيد جلسة تانية والله إلى أن يطمئن قلبه ويستوثق من هيئتها؟ يجوز له تكرار النظر، يعني جلسة مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يحس من قلبه أنه خلاص تعرف على هذه الأخت وارتضيها، طالما رضي خلاص المسألة انتهت. هل يجوز أن يوكل غيره في النظر إلى المخطوبة؟ والله لو واحدة ست ماشي، إنما لو راجل ما ينفعش، ولا أبوه ولا أبوه ولا أخوه ولا أي حد، هي ما يجوز، لأن للأسف بعض الناس بيقوم بهذا الأمر. أما بالنسبة للمخطوبة فتنظر إلى ونظرها إلى الخاطب، يجوز لها أن تنظر إلى الخاطب، يعني الوجه والكفين وأكثر من الوجه والكفين فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. طيب وسائل الاتصالات الحديثة، أن الكلام الوقت ده همنا، طب معليش دقيقتين بس. وسائل الاتصالات الحديثة ما فيش بأس من اللي أنا قلته وأشرت إليه، يجوز كل ذلك، لكن بشرط لو في اتصال يبقى في حد قاعد معاها عشان ما يبقاش في خلوة. لو في مثلا كاميرا والكلام ده برضو الوجه والكفين، ويكون حد معاها لألا تكون هناك خلوة. ومن زعم ان احنا محتاجين ان يخرج معاها ويتفسح معاها ويسافر معاها عشان يتعرف عليها اكتر، هذا شر ورد الينا من الخارج، ليس من ديننا في شيء، وهذا امر مستنكر وثبت انه بيؤدي الى شر كثير جدا جدا في المجتمعات الإسلامية، وقد يؤدي إلى شيء يعني يملى البيت كله كآبة وحزن بعد ما كان الموضوع كله فرح، قد يتعدى حدوده ثم يتركها، وهذا طبعا ضرر شديد. فإحنا نقفل الباب من الأول، لا يجوز، لا تجوز الخلوة بالمخطوبة، ولا يجوز أن يخرج معها، ولا يجوز أي حاجة من دي. طب مسألة يقعد معها في البيت في وجود الزوج وهي لابسة نقابها، برضو الكلام ده كله ما فيش منه داعي طالما ارتضاها، اي اتفاقات تكون مع الاب ومع الولي. طب لو فسخت الخطبة، كل ما يتعلق بالمهر يرد، والهدايا فيها خلاف، والله تبارك وتعالى اعلم. اكتفي بهذا القدر، حقيقة انا كنت يعني اريد ان ابين في مسألة فسخ الخطبة او الرجوع عن الخطبة اكثر من ذلك، انما كامر عام كده قد بان لحضراتكم، واكتفي بهذا القدر، راجيا ربي تبارك وتعالى ان يعفو عني وعنكم، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، وأصلح أبناءنا، وأصلح أزواجنا، وأصلح علماءنا، وأصلح دعاتنا، وأصلح جميع المسلمين. اللهم اهد المسلمات جميعا للحجاب، اللهم رد المسلمين جميعا إلى دينك ردا يرضيك. اللهم عليك بكل من آذى رسول الله، اللهم انتقم لنا من كل من آذى رسول الله. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم صن جناب حبيبك رسول الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة في مدينته، واحشرنا تحت لوائه، واجمعنا وأزواجنا وأبناءنا وعلماءنا وآباءنا وأمهاتنا، اجمعنا به برحمتك في جنات الفردوس الأعلى. اللهم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.